أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات المعاطات. قلنا إن المقصود بيانه في هذا التنبيه هو أن المعاطات هل لا بد في تحققها من وقوع التعاطي من الطرفين، فكل يعطي ويأخذ ما أعطاه الآخر، أو أنه يكفي في تحقق الإعطاء من طرف واحد بأن يدفع أحدهما ماله للآخر بقصد تمليكه فيقبضه الآخر ويأخذه منه من دون أن يدفع شيئا، لكن طبعا يكون من قصدهما أن هذا يملك ما دفعه بإزاء شيء معين، لكن ذاك الشيء المعين لم يدفعه الطرف الآخر، فقد أخذ ما دفع له. هل يتحقق بذلك معاطات أو لا؟ قلنا قد يتوهم متوهم أن المعاطات من حيث اشتقاقها اللغوي هي من المفاعلة التي تتوقف على طرفين، كما في نظائرها تقول مقاتلة، والمقاتلة تكون بين شخصين يتقاتلان، مسايفة، مصارعة، وهكذا. فالمعاطات لأصله معاطية، قلبت ياؤها ألفا، تكون أيضا بين طرفين، فمعناها لا يتحقق إذا كان الإعطاء من طرف واحد. هذا واضح وبديهي. قلنا ليست المسألة بهذا الشكل، فإنه لم يرد لفظ المعاطات في شيء من الأدلة الشرعية اللفظية حتى يقال بالأخذ بظاهر اللفظ والاقتصار على ما يتحقق به ظاهر معناه وهو الإعطاء من الطرفين. عليكم السلام. وإنما المعاطات معاملة عقلائية تقع بين الناس، فلابد من النظر فيما يتعارف بينهم من أفراد المعاطات. هل هو خصوص الواقع من الطرفين أو الأعم منها ومن الواقع من طرف واحد؟ ثم دليل الإمضاء والحكم بالصحة، ولو مجرد السكوت وعدم الردع مع القدرة عليه الذي يعتبر إمضاء، هل وقع على كل هذا المتعارف بينهم وصحح المعاطات بقسميها مثلا، أو صحح خصوص قسم واحد منها وهي الواقع من الطرفين؟ هكذا لابد أن ينظر، ولا ربط للمسألة بالصيغة والاشتقاق باعتبار أنه لم يرد هذا اللفظ في أي من الأدلة اللفظية. لابد أن يلتفت هنا إلى أن ظاهر الشهيد وجماعة من المتأخرين بل من متأخر المتأخرين تبعا له أن الإعطاء من طرف واحد يعد أيضا من المعاطاة. إذا حصل العطاء من طرف واحد كانت تلك أيضا معاطاة كتلك الواقعة من الطرفين. هذا لا يصدق كما أشرنا قبل قليل عليه معناها اللغوي بحسب الاشتقاق، إذ بلحاظه لابد من أن يكون هناك طرفان. لكن أيضا قلنا عدم الصدق لا يضر، ولابد من النظر في الدليل. فالقدر المتيقن فعلا من المعاطاة التي يشملها الدليل ويمضيها على القول بالصحة هي تلك الواقعة من الطرفين، وبالتفصيل نقول إذا قلنا إن المعاطاة تفيد الملك فدليلها من قبيل عمومات البيع، لأنها في الفرض قصد بها التمليك. مصنف بنى من الأول على أن محل النزاع والكلام بين العلماء هي التي قصد بها التمليك لا التي قصد بها الإباحة. فإذا هي في الفرض قصد بها التمليك، وأيضا دل الدليل على الصحة، وحكم الشارع بإفادتها الملك. على هذا التقدير نقول هي بيع، بيع عرفا وبيع شرعا، فيشملها أدلة البيع. لكن أدلة البيع هذه عامة لها عموم، أحل الله البيع أي كل ما يصدق عليه أنه بيع بعد فرض وروده في مقام البيان وانعقاد الإطلاق، ولم يقيد البيع ببيع خاص، البيع على الإطلاق كل ما يصدق عليه بيع. والمعاطاة الواقعة من طرف واحد أيضا نقول حينئذ هي بيع عند العرف وعند العقلاء، فيشملها عموم أحل الله البيع. هي تجارة كصدق التجارة في مورد التعاطي من الطرفين، فيشملها إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأمثال هذه الأدلة. فبناء عليه على هذا الدليل والحكم بالصحة من هذا الباب، يكون دفع أحدهما ماله بإزاء مال الآخر بقصد مبادلة هذا بذاك، وقبض الآخر وأخذ هذا المال. الآخر لا يدفع، الدفع من طرف واحد، الآخر فقط يأخذ ويقبض. فدفع أحدهما ماله بقصد تمليكه ومبادلته بمال الآخر. مثلا تكلمنا قبل المعاطاة مثلا، أو قامت القرار على أني أريد أن أعطيك الكتاب، أبيعك الكتاب بالدرهم، أدفع الكتاب وأنت لا تدفع الدرهم، أنت تقبض الكتاب. فأنا أدفع الكتاب بقصد مبادلته بدرهمك، وأنت مبادلتي يعني تمليكه إليك لك مقابل الدرهم، وأنت تقبض الكتاب وتأخذه بقصد تملك الكتاب في مقابل الدرهم الذي تبذله ولو لاحقا ولم تدفعه بالفعل. هكذا الحال في المعاطاة التي من طرف واحد، يكون الدفع كذلك والقبض من الآخر، هذا يحقق المعاطاة، تكون معاطاة من طرف واحد، ويكون على القول بإفادتها الملك، يكون هذا الإقباض والقبض وهو الفعل الواحد إيجابا وقبولا. الإقباض والقبض فعل واحد، هناك فعل واحد يحصل في الخارج هو صيرورة هذا العوض من يد فلان إلى يد فلان بلحاظ صدوري من الأول، تسميه إقباض وإعطاء، بلحاظ صدوري من الثاني تسميه قبضا وأخذا، وإلا هو في الحقيقة فعل واحد. باللحاظ الأول يكون مثلا إيجابا يوجب البائع، هو البائع كما سيأتي توضيح ذلك في بعض الكلام الآتي. باللحاظ الثاني يكون قبولا، هذا الفعل الواحد يكون فيما لو قيل بالتمليك يكون تمليكا وتملكا، إذا نسب إلى الدافع يكون دفعا وإعطاء وتمليكا، وإذا نسب إلى الآخذ يكون قبضا وأخذا وتملكا. فيما قصد منها الإباحة يكون دفع أحدهما ماله بقصد إباحته بإزاء العوض، وأخذ الآخر بنفس القصد أي استباحته بإزاء العوض، يكون هذا الفعل الواحد إباحة واستباحة. لكن ما هو العوض؟ ليس ما كان عوض على فرض قصد التمليك. على فرض قصد التمليك يملك الكتاب بالدرهم، على فرض قصد الإباحة يبيح الكتاب لا بالدرهم، فإنها على الإباحة تفيد إباحة من الطرفين، فلا بذات الدرهم بل بإباحة الدرهم أن ينتفع به. واضح كيف؟ فيكون دفع منه والإعطاء إباحة لماله في قبال استباحة مال الآخر، ويكون أخذ هذا وقبضه استباحة لمال الدافع في قبال استباحة الدافع مال الآخر. كيف هناك هذا يملك الكتاب بالدرهم وهذا بالقبض يتملكه؟ التفت، في البيع ذكرنا سابقا هذا بقوله بعتك يملكك الكتاب بالدرهم، ذاك بقوله قبلت لا يملك الدرهم بالكتاب، يتملك الكتاب بالدرهم، لأن قوله قبلت قبول لما وقع، واللي وقع تمليك الكتاب بالدرهم، قبوله تملك لهذا الكتاب، مطاوعة لهذا الإيجاب. نعم في الضمن حيث إن تملك الكتاب لا يكون إلا بالدرهم، لأن هذا الذي وقع عليه الإيجاب أنت تملك الكتاب بالدرهم، فلا بد أن يكون قاصدا في الضمن تمليك الدرهم في مقابل الكتاب، لكن المقصود الأولي أو الذاتي أن يتملك الكتاب الذي ملكه إياه بالدرهم، ففي الضم يملكه الدرهم حتى يتحقق هذا المعنى. هنا هكذا في المعاطاة، هناك باللفظ هنا بالعمل، لكن هنا أيضا نتكلم عن الفعل الواحد، فكلاهما يتحققان بالفعل الواحد، هو بدفعه يملك الكتاب بالدرهم، الآخر بأخذه وقبضه يتملك الكتاب بالدرهم، لا يملك الدرهم بالكتاب. نعم تملكه الكتاب بالدرهم لا يكون إلا بتمليك الدرهم، فيكون تمليك الدرهم مقصودا في الضمن. هذا فيما قصد به التمليك، شبيهه نقول به في المقصود به الإباحة، هو بالإعطاء يبيح الكتاب لا بالدرهم بل باستباحة الدرهم، بإباحة الدرهم. هذا بالقبض يستبيح، لا يبيح الدرهم بالكتاب، يستبيح الكتاب بالدرهم أي بإباحة الدرهم. واضح؟ وإذا شئت بالدقة يستبيح الكتاب باستباحة الأول للدرهم، لكن هذا المعنى لا يتم إلا بأن يبيح الدرهم، فيكون قاصدا في الضمن لإباحة الدرهم. هكذا يكون الحاصل فيهما. إذن إقباض أحدهما ماله للآخر إباحة له في مقابل استباحة الآخر لمال الأول في هذه المقصود بها الإباحة، وقبض الآخر مال الأول هو استباحة لمال الأول في مقابل استباحة الأول لمال الثاني اللي هو القابض. كل هذا مع فرض أنه لم يسلمه ماله الذي يستبيحه الأول بما يدفعه بما يبيحه، كما في المقصود بها الملك فرضنا أنه يتملك منه بالقبض ماله مقابل ماله، مال ذاك مقابل ماله هو، لكن من دون أن يكون دفع ماله بالفعل. هكذا يتحقق معاطات، إما معاطات مفيدة للتمليك بهذا الفعل الواحد إعطاء والأخذ لشيء واحد، وإما معاطات مفيدة للإباحة من نحو الذي صورناه فيهما. ثم نقول هذا المدفوع مفروض أنه دفع شيء واحد، لو كان على القول بالملك هو الثمن مثل الدراهم خلاف وعكس المثال الذي ذكرته، في المثال ذكرت دفع إليه الكتاب، نفرض بالعكس أحدهما دفع الدرهم والمتاع كالكتاب هو الذي لم يدفع بعد، وإذا كان هكذا كان هذا الدفع اشتراء وقبولا كما أشرت ربما في الجملة إلى هذا في بعض الكلام. الثمن دفعه ليس إيجابا، دفعه بمنزلة القبول شراء، فإذا كان المدفوع من قبل أحد ما هو الدرهم الذي هو الثمن في هذه المعاوضة والمبادلة فدفعه اشتراء به، ودافعه هو المشتري، والآخر الآخذ له بائع لماله بهذا الدرهم بهذا الثمن، وأخذه بيع، فيتحقق بذلك إيجاب وقبول فعليان بفعل واحد. قبل قليل كنا نقول هذا الفعل الواحد هو إعطاء وأخذ، هو إقباض وقبض، أشرت قلت وهو أيضا إيجاب وقبول، لكن الآن هذا الإيجاب والقبول يختلف بحسب ما هو المدفوع. إذا المدفوع الثمن فالدفع اشتراء شراء وقبول، والقبض بيع وإيجاب بهذا الفعل الواحد من جهة ينسب إلى الدافع فيكون دفعا وإعطاء ويكون شراء، وبهذا اللحاظ يكون قبولا لأن المدفوع ثمن ودرهم، ومن جهة ينسب إلى البائع فيكون أخذا وقبضا ويكون إيجابا، يكون بيعا وإيجابا لبيع ماله بهذا الثمن الذي يقبضه، وهو فعل واحد مع اختلاف النسبة، فيتحقق بهذا الفعل الواحد إيجاب وقبول. هذا إذا كان المدفوع هو الدرهم والثمن وقلنا بإفادة الملك، نفس الفرض إذا قلنا بإفادة الإباحة يكون دفع أحدهما استباحة لا إباحة. لماذا؟ لأنه بمنزلة دافع الثمن مثلا، مع أنه في الإباحة لا ثمن ومثمن، لكن هناك ما هو بمنزلة هذا وبمنزلة ذاك. الواحد يريد أن يبيح ماله بشيء بمنافع الآخر باستباحة الآخر، واحد يتقبل هذا المعنى فيستبيح مال الأول بمنافع ماله بإباحة ماله باستباحة الأول لماله، أحدهما بمنزلة البائع هناك والآخر بمنزلة المشتري، أو فقل أحدهما موجب لهذه الإباحة والآخر قابل لهذه الإباحة. وإذا كان المدفوع درهما فدافعه قابل مستبيح، كيف مشتر هناك؟ هناك بائع ومشتري، هنا مبيح ومستبيح، مبيح لماله مقابل إباحة مال الآخر، ومستبيح لمال الأول مقابل إباحة ماله أو مقابل استباحة الأول ماله. من المبيح ومن المستبيح؟ المبيح الموجب، المستبيح القابل. من القابل للمستبيح والموجب المبيح؟ قابض الثمن دافع الثمن مستبيح، لأن ما يدفعه بمنزلة الثمن هناك وهو العوض، هناك معوض وعوض. من يريد إباحة ماله والتسليط عليه بكذا هو مبيح ماله بالعوض، وإباحة ماله معوض عن ذاك العوض بمنزلة المبيع هناك. ومن يستبيح ويقبل هذا المعنى هو المستبيح، لمال الأول المبيح بالعوض، فيكون دافع الثمن مستبيحا وقابلا لهذه الإباحة، هذه المعاطاة التي تفيد إباحة، ويكون قابض الثمن وآخذه مبيحا لماله في قبال هذا العوض. ويصدق أيضا ويتحقق إيجاب وقبول فعليان بالفعل الواحد الذي ينسب إلى هذا بلحاظ وإلى ذاك بلحاظ، فيكون استباحة وقبولا من حيث نسبته إلى الدافع، ويكون إباحة وإجابة من حيث نسبته إلى الآخذ. هذا كله فيما لو كان المدفوع هو الدرهم الذي هو بمنزلة الثمن على القول بالملك وعلى القول بالإباحة، وأما إذا كان المدفوع هو المتاع والثمن لم يدفع فعلا، كما في المثال الذي ضربناه في أصل المسألة، أعطيك الكتاب بدرهمك، تأخذ الكتاب بالدرهم لكن لم تدفع الدرهم بعد، المدفوع فعلا الكتاب. وفي مثله الأمر أوضح، في مثله الأمر أوضح، فإن المتاع هو الذي يدفع عادة كمبيع، والدرهم يكون ثمنا، ودافع المبيع بائع وموجب، وآخذه مشتر وقابل. والمصنف لم ينبه على هذا الفرض، وإنما ذكر الأول فقط، وكأنه من باب التنبيه على الفرد الأخفى، لأن عندما يقدم دفع الثمن يشبه تقديم القبول في العقد اللفظي، وتقديم القبول في العقد اللفظي، العقد المشتمل على تقديم القبول، هو الفرد الأخفى بالقياس إلى العقد الذي فيه تقديم الإيجاب، فإن تقديم الإيجاب هو المتعارف أو المسلم أنه جائز، وأما تقديم القبول ففيه كلام وخلاف يجوز أو لا. فإذا نبه على صحة العقد بهذا الشكل فهم منه صحته بذاك بنحو أولى بنحو أوضح. هنا كذلك إذا قدم دفع الثمن على القول بالملك وما هو بمنزلة الثمن على القول بالإباحة تصبح المعاطاة بمنزلة ما قدم فيها القبول، فينبه عليها وعلى كيفية التحقق بها وعلى شمول دليل الصحة لها لو قلنا بالشمول في أصلها، ليفهم من ذلك الشمول في الفرد الآخر الذي قدم فيه دفع المتاع والذي هو بمنزلة تقديم الإيجاب في العقد اللفظي. هذا كأنه من هذا الباب. هذا ثم إن صحة هذا النوع من المعاطاة أي الحاصلة من طرف واحد بناء على إفادة الملك وكونها بيعا تكون واضحة، وقد أشير إلى هذا في بعض الكلام باعتبار أن إذا كانت تفيد الملك وهي قصد بها الملك والشارع أمضاها كملك، إذن الشامل لها في الحقيقة هو مثل دليل أحل الله البيع ونحوه مما يدل على صحة البيع على وجه العموم ومشروعية كل ما صدق عليه البيع، وبإطلاقه يشمل المعاطاة التي تقع من طرف واحد كما قلنا قبل قليل. وإنما يشكل الأمر بناء على القول بإفادة المعاطاة للإباحة، لأنه معنى القول بأنها تفيد الإباحة مع أن المقصود بها هو التمليك أن الشارع لم يمضها على ما قصد منها من تمليك، لم يمضها بما هي بيع يراد فيه التمليك، ولذلك حكم فيها بالإباحة. فدليل الصحة فيها لابد أن يكون شيئا آخر غير أدلة إمضاء البيع وحل البيع. وهذا الدليل الآخر ما هو؟ مثل السيرة التي يدعى قيامها على استباحة الناس الأموال بالمعاطاة. واضح؟ وسابقا كان نبع على هذا المعنى أن المعاطاة بناء على القول بالملك دليلها مثل أحل الله البيع، تجارة عن طراد، لكن على القول بالإباحة دليلها لابد أن يناسبه. طبعا ذكر هناك أن المناسب لها من الدليل اللفظي عموم الناس مسلطون على أموالهم، بتقريب أن هذا يدل على تسلط كل إنسان على ما يملك، فيستطيع أن يملك ويستطيع أن يبيح، لكن بعد ذلك ما عاد ذكر هذا الدليل أصلا واقتصر على ذكر السيرة، وهنا يقتصر على ذكر السيرة. نقول السيرة الممضاة ولو بمجرد عدم الردع مع القدرة عليه قائمة بين الناس بين العقلاء على استباحة بعضهم مال بعض بالمعاطاة، إذا أعطاني استبحت بذلك، يعني إذا أعطاني الكتاب بالدرهم استبحت الكتاب واستباح الدرهم، هكذا المقصود. إذا كان بناء على القول بإفادة الإباحة دليلها هو السيرة المذكورة، حينئذ يمكن أن يقال إن السيرة دليل لبي، وليس له إطلاق، فيؤخذ منه بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن قيام السير عليه ووقوع الإمضاء عليه هي المعاطاة التي تكون بالإعطاء من الطرفين، وأما هذه التي تكون بالإعطاء من طرف واحد فلم يحرز قيام السيرة عليها وورود دليل الإمضاء في موردها، فتبقى على مقتضى أصالة الفساد، لأن الأصل في المعاملات والمعاوضات الفساد، بمعنى استصحاب عدم حصول النقل وعدم التأثير. طبعا في العقود اللفظية عندنا دليل لفظي عام يدل على الصح، أوفوا بالعقود، بمقتضاه أصبح هناك قاعدة ثانوية على خلاف مقتضى الأصل العملي، فلذلك هناك نقول بالصحة عند الشك، أي معاملة نشك في صحتها نتمسك بأوفوا بالعقود، نقول هذا يدل على إمضائها مؤثرة بل على نحو اللزوم كما قررنا دلالته على أصالة اللزوم. لكن هذا فيما يصدق عليه عقود، أي ما يقع بالألفاظ، أما المعاطات الواقعة بالفعل فلا يشملها مثل هذا الدليل، فليس فيها مثل هذا الأصل الثانوي اللفظي الدال على الصحة، فتبقى على مقتضى الأصل العملي أي الفساد ما لم يثبت صحته بالدليل الخاص. لذلك قال هناك المعاطات يحتاج القول بصحتها إلى الدليل الخاص، والعقد لا يحتاج في الخروج عن استصحاب عدم التأثير وأصالة الفساد إلى دليل خاص، بل يكفي وجود مثل دليل عام، فالقول بعدم الصحة فيه يحتاج إلى الدليل الخاص المخرج عن عموم أوفوا بالعقود. فهذه الواقعة من طرف واحد بعد أن لم يشملها السيرة ودليل إمضائها تبقى على مقتضى أصالة الفساد، إذ ليس فيها دليل آخر لفظي عام يصلح التمسك به في الفرض بناء على الإباحة. وبعد عدم القول بالملك، لأن لو قلنا بالملك كما عرف فيها أدلة عام أحل الله البيع تجارة عن تراض، وليس دليلها السيرة، وهذا الدليل العام لفظي، فيخرجها بجميع ما يشمله بمقتضى عمومه عن أصالة الفساد. لكن بعد القول بعدم الملك لا تفيد ملك، إذن لا يشملها هذه الأدلة، ويكون الأصل فيها فقط الأصل العملي، إما أن يكون السيرة تخرجها أو تبقى على مقتضى الأصل العملي، لكن السيرة بقدرها المتيقن أخرجت ذات الطرفين، فتبقى ذات الطرف الواحد على مقتضى الأصل العملي، إلا أن يدعى من الأول أن السيرة القائمة الممضات هي جارية في الموردين كما يتعاطون بمعاطات الطرفين ويرتبون عليها الأثر اللي هو الإباحة في الفرض أو التمليك لمن أراد أن يدعي أن السيرة على التمليك، ولعل هذا الثاني أفضل، أنه صحيح على القول بالإباحة ليس للمعاطات إلا هذه السيرة من دليل، لكن قد واحد يقول السيرة ليست فقط على الاستباحة وإنما هي على التمليك والتملك ولو جائزا، لكن على التمليك. على كل بغض النظر عن هذه الجهة، المهم أن يدعى أن السيرة قائمة على العمل في الموردين وترتيب الأثار في الموردين، فكما يتعاطون بذات الطرفين ويرتبون أثار هذا التعاطي هناك، يتعاطون بذات الطرف الواحد بالإعطاء من طرف واحد مقابل مال الآخر الذي لم يدفع بالفعل، ويرتبون الآثار، يصبح هذا مثلا الذي أخذه ماله ويصبح لهذا عنده درهم كلي مثلا، إذا كان التعاطي على أساس هذا بدرهم كلي، أو هذا الدرهم بالخصوص إذا كان التعاطي على أساس أن هذا بذاك الدرهم بالخصوص، وتترتب أثار هذا المعنى ملكا أو إباحة مثلا. وحينئذ أي إذا ادعينا أن السيرة فيها إطلاق وعموم وليست لا يحرز فيها ذلك في إطلاق وعموم، بمعنى أنه عمل العقلاء في الخارج عام وشامل، سيرتهم جارية على الترتيب للأثار في الأعام والأوسع من خصوص ذات الطرفين، فيمكن حينئذ أن يقال إن السيرة أوسع من ذلك كله ولا تختص بالمعاطات التي فيها إعطاء فعلي لا من طرفين، ولا تلك التي فيها إعطاء فعلي من طرف واحد، بل تشمل تلك التي ليس فيها إعطاء أصلا بالفعل لا من الاثنين ولا من الواحد، ولكن فيها ما هو بحكم الإعطاء من حيث النتيجة. قبل إعطاء من حيث النتيجة ماذا يكون؟ يكون حصول المال المعطى في يد الآخر نتيجة الإعطاء. هناك ما هو بحكم الإعطاء لأن فيه هذه النتيجة، وهو وصول كلا المالين إلى يد الآخر، وصول مالي إلى يدك ووصول مالك إلى يدي من دون تحقق إعطاء من الطرفين. مثل أن أضع المال، أدخل إلى دكان البقال فأضع المال على طاولته أنا المشتري، وما أعطيته هو بعد ذلك يأخذه عن الطاولة، ما أعطيته ولا أخذ مني، لكن المال وصل إليه لأن وضعه على طاولته بحكم الوصول إليه أصبح عنده. وآخذ مثلا، أعرف أن التفاحة بفلس، أضع الفلس على الطاولة وآخذ التفاحة أنا آخذها، هو أيضا لم يعطني، لا أنا أعطيته الدرهم ولا هو أعطاني التفاحة، لكن درهمي حصل عنده صار عنده كما في نتيجة الإعطاء. كيف لو دفعته بيده وأخذه مني يكون صار عنده؟ الآن صار عنده. وتفاحته كذلك صارت عندي على الطاولة. أحيانا يجعل البقل كيسا مثلا، وعاء، ظرفا معينا، كوزا ليوضع فيه الدراهم، هذا موجود هنا في الأفران في الفرن الذي يخبز هذا الخبز المعروف بالسنجك، له جعبة علبة معينة يوضع فيها المال، كثيرا ما لا تدفع له بيده، إنما تدفع له بيده إذا كنت تدفع أكثر من الثمن وتريد أن يرد لك الباقي، وحتى هنا أحيانا لا تدفع له بيده، تضع وتأخذ الباقي من نفسك، هذا متعارف، هو مشغول يعمل لا يريد أن يؤخره، هو غالبا ما يكون المشتري من أبناء الحي المحل وأحدهما يعرف الآخر، فيضع المال هناك سواء استرد باقيا أو لم يكن من باق يسترده، وذاك يرمي الخبز على الطاولة المعدة لذلك ولا يعطيك بيدك وأنت تمد يدك الشريفة وتأخذ رغيف الخبز، فلا أعطيته ولا أعطاك، ولكن وصل مال كل منكما إلى الآخر. هكذا في البقال، هكذا في الخباز، يمكن في أمثلة أخرى مثلا كما في دخول الحمام العام. ما أدري لعل منكم من لم يدرك ذلك الزمان، كانت هنا حمامات عمومية، لا يزال بعضها في بعض المحلات القديمة، وبالحمام أحيانا جالس على كرسيه وراء طاولته، وهناك وعاء معين يوضع فيه الفلوس المعدنية في ذلك الزمان، تومان واثنين تومان وما أدري، اليوم يختلف طبعا بسبب الغلاء. فهو لا يأخذ منك، أنت تضع هنا وتدخل الحمام، أو بالعكس تدخل وتنتهي وتضع وأنت خارج، فأنت لم تعطي بيده وهو لم يسلمك شيئا، أنت دخلت واستلمت الماء بنفسك مثلا ونظفت نفسك بنفسك، وأحيانا لا يكون موجودا الحمامي، الحمام مفتوح والنار مشتعلة والماء ساخن وما تحتاج إليه وهو قليل، لا يقدم شيئا إلا الماء والمكان موجود، ضع المال وادخل اقضي حاجتك واخرج، اقضي حاجتك مع الاستحمام مو كذا في حمام الحمامي لم يعد لمثل هذا فإن كان البعض يفعل شيئا من هذا أثناء الاستحمام. إذن حتى مع غيبته هناك بناء منهم على أنك بوضعك المال هنا أرضى أن تدخل فتستحم، فأنا راض بأن أضع المال وأستحم، وهو راض بأن أضع له المال هنا وأستحم. فالحاصل هنا هو مجرد وصول المالين إلى الطرفين مع إحراز رضا الطرفين بالتصرف، بس التصرف على وجه أنه ملك فيتصرف في التمليكية يعني في التي تفيد الملك، أو على وجه الاستباحة مثلا في الإباحية التي تفيد الإباحة، هذا على الاختلاف، لكن المدعى على كل حال أن السيرة قائمة على كل ذلك، ولا تختص بهذه الأمثلة التي ذكرناها، هذه أمثلة، بل كل ما كان من هذا القبيل بمعنى أنه في هذه الأموال البسيطة المحقرة، وربما يدعى أن السيرة ليست في أكثر من ذلك، يعني لا تدخل مثلا إلى دكان السمسار الدلال فتضع ما أدري بمبالغ اليوم 100 مليون أو 200 مليون أو 500 مليون تومان على الطاولة وتأخذ مفتاح بيت من البيوت مثلا، وليس هكذا، أو عند بائع السيارات تضع 40 أو 50 مليون وتأخذ مفتاح سيارة وتخرج، هذا لم يقم عليه السيرة ولا يتسامحون فيه بهذا الشكل. والمصنف ذكر سابقا قضية أنه إذا كانت العقود، إذا كانت بيوع يراد بها الإلزام والالتزام بهذا الشكل، لا يجرونها إلا بالألفاظ. عندما أشتري دار أنا ب100 أو 200 أو 500 لا أريد أن تفسخ بعد قليل وتقول رد هذا وخذ أموالك مثلا، أريد أن أرتب آثار، وعندما أبيع الدار لا أريدك أن تفسخ وتسترجع المال، أريد أن أدخل في مشروع كذا ومضاربة كذا أو في شراء دار كذا بدل هذه، ودار أصغر مثلا وإنشاء أو إيجاد رأس مال لعمل معين أو تزويج ابن أو نحو ذلك من الخطط التي لا تتحمل أن يكون لك قصد رجوع، ولا أنا أريد أن أرجع إلا أن يظهر نقص أو عيب أو كذا، هذا شيء آخر، لكن مجرد أن يكون هناك جواز ورجوع فلا. فالعقود اللازمة لا يرتب عليها إلا هذا. وهكذا في الأموال الخطيرة عموما يلزم ويعقد عليها باللفظ ويلتزم لأجل الأهمية والأثار المترتبة أو المقصودة من وراء ذلك. نعم، في هذه البيوع البسيطة يمكن الادعاء أنها السيرة قائمة على تحقق وترتيب الآثار في جميع هذه الفروض، بل وأكثر من ذلك. هناك من الألفاظ ما لا ينعقد به البيع اللفظي. مثلا إذا كنا نعتبر العربية فاللفظ الفارسي لا يقع به بيع، وإذا كنا نعتبر الماضوية فالعربي المضارع لا يقع به بيع، وإذا كنا نعتبر تقديم الإجاب فالقبول المقدم لا يقع به بيع، وهكذا. هناك ألفاظ لا يقع بها بيع لكنها تصلح للمقاولة. ربع ساعة نتحدث بالفارسية قبل البيع، أنه أريد أن تبيعني كذا وأشتري منك كذا بثمن كذا، نتقاول على هذا. أو بالعربية أقول أريد أن أبيعك كذا بكذا، ماذا تقول؟ أقول مثلا أقبل، أرضى، لا بأس، ما عندي مانع. أو أناقش نصف ساعة وماكسك في الثمن، فإذا وصلنا إلى حيث أرضى نتوافق. مهم، هذه ألفاظ مقاولة أو مواعدة كما سماها المصنف في بعض الموارد في بيع ما ليس عنده، يعده بأنه يبيع كذا. هنا أيضا وإن كان عنده لكن فيها نوع مواعدة، نتوافق على كذا، يعني نتواعد أن تبيعني هذه بذاك، أن يكون المبذول منك كذا والمبذول مني كذا، فيها مواعدة. هذه لا يتحقق بها بيع، وإنما هي مجرد مقاولة. حينئذ نقول، تارة نقول هذه الألفاظ التي لا تؤثر إنشاء عقد لفظي هي كما أنها ليست كألفاظ العقد ولا تؤثر عقدا لفظيا، هي أيضا ليست كالأفعال الخارجية في المعاطاة كالإعطاء ولا تؤثر معاطاة. واضح الكلام؟ على هذا التقدير لا شغل لنا بهذا المورد الواقع بألفاظ المقاول، لا يقع به شيء، حتى معاطاة، حتى يعني مبايعة أو معاوضة غير لفظية لا يقع به. حتى يسهل عليك تصور كيف أن هذه تكون كالأفعال أو لا تكون. إذا قلت تكون يعني يقع بها مبايعة غير لفظية بذاك المعنى الاصطلاحي، وإذا قلت ليست كالأفعال يعني لا يقع بها حتى مبايعة غير لفظية بالمعنى الاصطلاحي. فإن قلت لا تكون كألفاظ العقد، هي ليست كألفاظ العقد، فإن قلت هي كما ليست كألفاظ العقد ليست أيضا كالأفعال التي نتبايع بها خارجا، فلا يقع بها عقد لفظي ولا يقع بها غير العقد اللفظي المصطلح من المبايعات، فلا كلام لنا. لكن إن قلت هي وإن لم تكن كألفاظ العقد ولا يقع بها عقد لفظي إلا أنها كالأفعال كالإعطاء والأخذ، قولي أريد أن أبيعك مثل إعطائك الكتاب، قولك نعم لا مانع عندي أرضى بذلك وأخذه بذلك وهذا مفيد لي وجيد لي، أي لفظ عبر بقوة أخذك أو أخذك مع دفعك مثلا في ذات الطرفين للدرهم، أو مجرد أخذك للكتاب في ذات الطرف الواحد. إن قلنا هكذا هذه ألفاظ، وإن لم تكن ألفاظا شرعية ينشأ بها البيع، إلا أنها كسائر أفعال الإنسان. كيف إعطائي يدل على البيع؟ لفظي هذا يدل على البيع. كيف إعطائي يوجد به بيع؟ لفظي أيضا يوجد به بيع. غاية الأمر أن الموجد به ليس عقدا إصلاحيا. العقد الإصلاحي له لفظ خاص. بناء على هذا يدخل هنا فرد جديد للمعاطاة أو للمبايعة غير اللفظية، وهو المبايعة بهذه الألفاظ. فيتصور تحقق معاطاة بلا عطاء من الطرفين، بلا إعطاء من الطرفين. وقبل قليل بينا أنه بلا إعطاء من الطرفين. أنا أضع على الطاولة وأخذ التفاحة، لا هو أعطاني ولا أنا أعطيته. لكن هناك قلنا يوجد فيها ما هو بحكم الإعطاء وهو وصول المالين. هنا نقول لا عطاء من الطرفين ولا ما هو بحكمهما، لا وصول لشيء، فقط كلام، فقط كلام. لا أعطيته بيده وأخذ مني، ولا هو أعطاني وأخذ منه، ولا أوصلت له المال الذي هو بحكم الإعطاء ولا هو أوصل إليه، ما فيها شيء من هذا أبدا. فقط أقول لك أبيعك كتابي هذا بدرهم، فتقول نعم نعم، أو تقول ممتاز، ثم تسرد لي قصة طويلة، تقول كنت منذ زمن طويل مثلا أسعى إلى أن أشتري منك هذا الكتاب، وكنت أدعو بالليل والنهار مثلا. ألفاظ تدل على الرضا والقبول، لا دخل لها بإنشاء بيع لفظي، لكن فرضنا أنها كالفعل تؤثر وتكون من المبايعات غير العقدية الإصلاحية. وبلا حصل إعطاء ولا حصل إيصال، فيكون عندي مثل هذا القسم، وندعي حينئذ أن السيرة قائمة على الكل وأن الإمضاء وارد على الكل، ذات الإعطاء من الطرفين وذات الإعطاء من طرف واحد، وذات ما هو بحكم الإعطاء من دون إعطاء فعلي، لا من طرفين ولا من طرف واحد، التي فيها إيصال المال. والرابعة التي ليس فيها شيء من كل هذا وليس فيها سوى هذا التقاول اللفظي غير المؤثر عقدا إصلاحيا، كل ذلك وقع فيه الإعطاء، هذا وقع فيه المعاطاة ووقع عليه الإمضاء، هذا على القول بإفادة المعاطاة الملك. يسهل أمره، نقول إنها يقع التعاطي بها بجميع هذه الأشكال، والإمضاء وقع على ذلك. وأما بناء على قصد الإباحة فيرد الإشكال المتقدم، بل الإشكال المتقدم هنا يكون آكد. ما هو الإشكال المتقدم؟ أن بناء على الإباحة الدليل هي السيرة، والسيرة لها قدر متيقن، وكما قلنا قدر متيقن الإعطاء من الطرفين بالقياس إلى ذات الطرف الواحد، نقول إعطاء من الطرفين بالقياس إلى كل هذه الأقسام الأخرى. أو إذا قبلنا دخول الإعطاء من الطرف الواحد فيبقى بقية الأقسام خارجة، أو إذا قبلنا دخولهما مع إيصال المال تبقى هذه اللفظية خارجة. لا إطلاق، لابد أن نحرز على ما قامت السيرة وورد دليل الإمضاء. بل الإشكال هنا يتأكد، وقد ظهر تأكده من هذا الذي ذكرت، وهو أنه يمكن في الجملة دعوى قيام السيرة، فيمكن أن تقول إنها مختصة أو قدرها متيقن ذات الإعطاء من الطرفين وكل الباقي خارج. لكن يمكن أن تقول إنها شاملة ذات الطرف الواحد والباقي خارج. وحتى لو قلت إنها قائمة حتى في مثل الإيصال من دون إعطاء ولو من طرف واحد، يبقى مجال للقول لا يعلم شمولها لذات هذه الألفاظ. واضح؟ إن هناك في المعاطاة ذات الطرف الواحد إذا اقتصرت في القدر المتيقن على ذات الطرفين لم يعلم الشمول لها، لكن يمكن دعوى قيام السيرة على المعاطاة أو العطاء من طرف واحد. وأما دعوى قيام السيرة حتى على مجرد التلفظ بمثل هذه الألفاظ ففيه خفاء أكثر من ذاك. واضح؟ وإثباته يحتاج إلى جهد أكبر من ذاك. لذلك الإشكال بخروجه عن السيرة وعن القدر المتيقن منها يكون هنا أقوى وآكد مما ذكرناه في مسألة الأعطاء من طرف واحد. أقرأ ولو شيئا من العبارة. قال الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء. إذا كان تفيد الملك، الملك بالإعطاء. إذا كان تفيد الإباحة، الإباحة بالإعطاء. فلو حصل الإعطاء من جانب واحد يعني بالإعطاء من الطرفين، لكن فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته، يعني هذا خارج عن قدر متيقن، فلا يتحقق المعاوض ولا الإباحة رأسا، لأن كل منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو إباحته. يعني هذا ملك لك في مقابل أن تملكني الآخر، هذا مباح لك في مقابل أن تبيح لي الآخر، هذا لم يحصل إلا أن الظاهر، هذا بلحاظ القدر متيقن، إلا أن الظاهر من جماعة من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس جعله المعاطاة أو جعله من المعاطاة، جعل هذا الذي فيه إعطاء من جانب واحد من المعاطاة. ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة بحسب اشتقاقه اللغوي، لكن هذا لا يضر، ليست مسألة اللفظ، لم يرد لفظه في شيء من الدليل. لذلك قال لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها على الإعطاء من جانب واحد بناء على عموم الحكم لكل بيع فعل، يعني بيع حاصل بالفعل مقابل الحاصل باللفظ. وكما أن المعاطاة ذات الطرفين بيع فعلي ويشمله أحل الله البيع، كذلك ذات الطرف الواحد بيع فعلي ويشمله هذا الدليل. هذا من حيث الكبرى يقول ولا ريب أنه لا يصدق، بل فيكون إقباض بناء على تمامية وشمول الدليل بهذا النحو، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض أو مبيحا له يعني إباحة له، هكذا لعله أنسب كما في نسخة أخرى. هذا في الأول تمليك، في الثاني إباحة له بالعوض. ويكون أخذ الآخر له على الأول تملكا بالعوض أو إباحة له بإزاء العوض، يعني استباحة إذا أردنا الدقة. هذا المعنى العام الكلي، لكن هذا يختلف من المملك ومن المتملك، يعني من الموجب والقابل، من البائع والمشتري. قلنا الإعطاء من طرف واحد فقد يكون المدفوع الثمن، وقد يكون المدفوع المتاع. وإذا كان المدفوع المتاع واضح أن دافعه بائع، وأن هذا الدفع بيع وإيجاب، والآخر الآخذ قابل ومشتر. لكن إذا كان المدفوع الثمن ماذا؟ فيكون هذا بمنزل تقديم القبول. وبما أننا نقول يجوز تقديم القبول في اللفظية، ويكون هذا قابلا ومشتريا، يجوز في البائع أن تقول اشتريت كتابك بدرهم، فيقول البائع ما يقول قبلت، لأنه ليس قابلا، هو موجب، فيقول بعت الكتاب بدرهم مثلا. هنا دفع الثمن، دفع الدرهم يكون بمنزل تقديم القبول، ويكون أخذ الآخر بمنزلة إيجاب متأخر وبيع، ويكون هو بائع وهذا الأول مشتري. لذلك يقول فلو كان المعطى هو الثمن، كان دفعه على القول بالملك والبيع إنها ملك تفيد ملك وهي بائع، يكون دفعه اشتراء، وأخذه بيعا للمثمن بهذا الثمن، فيحصل إيجاب والقبول فعليان بفعل واحد في زمان واحد، ينسب إلى هذا فيسمى إعطاء واشتراء وقبولا، وينسب إلى ذاك فيسمى أخذا وبيعا وإجابة. الفرض الآخر أن يقدم، أن يكون المدفوع فعلا والمتاع، قلت هذا واضح ما ذكره، لأنه من التنبيه على هذا الذي هو أخفى بالقياس إليه، يصبح الحال في ذاك واضحا. أكتفي بقراءة هذا، والحمد لله رب العالمين.